أزين إن شاء الله.
اتفضل يا شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي دعاء أهل الإيمان الذين وصفهم الله تعالى بأنهم أولو الألباب الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والذين يدعون الله تعالى أن يقيهم عذاب جهنم وألا يخزيهم يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى مجيبا لهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم ربهم سبحانه وتعالى، أجاب دعاءهم وأجاب طلبهم وأتى بفاء التعقيب التي تدل على سرعة الاستجابة. الله سبحانه وتعالى أجابهم سريعا كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الفاء فاء التعقيب التي تدل على سرعة إجابة الله تعالى لدعاء الداعي، سواء كان دعاء عبادة وثناء وتمجيد لله أو دعاء طلب منه سبحانه. وقال سبحانه وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم. هذا تفسير للاستجابة، أي قال الله تعالى لهم مجيبا أنه لا يضيع عمل عامل عنده، بل يوفي كل عامل بقدر عمله وإخلاصه ونيته من ذكر أو أنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملة موفرة على حد سواء في الثواب والعقاب. فهذا الموضع يستوي فيه جميع الخلق الذكر والأنثى لا فرق بينهم في الثواب والعقاب، فالكريم عند الله تعالى أتقاهم كما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذكر والأنثى يتفاوتان عند الله تعالى بقدر الإيمان والعمل الصالح، فالجميع سواء، بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، الذين تركوا دار الشرك وهاجروا إلى دار الإيمان وفارقوا أحبابهم وإخوانهم وأهلهم وخلانهم وجيرانهم وخرجوا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، كما حصل للسابقين الأولين من هذه الأمة لما هاجروا من مكة وكانت دار كفر وشرك، وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركين وراءهم أهلهم وأموالهم وديارهم. حملهم على ذلك ابتغاء مرضات الله، وأخرجوا من ديارهم، أي هؤلاء صنف آخر ضايقهم المشركون وآذوهم وعذبوهم حتى ألجأوهم إلى الخروج والهجرة من بين أظهرهم. ولهذا قال وأوذوا في سبيلي، فهم قد آذاهم أهل الشرك والأوثان حتى اضطروهم إلى الخروج من الأوطان. وانتبه إلى قول المولى سبحانه وتعالى وأوذوا في سبيلي، أي ما كان لهم ذنب إلا أن قالوا ربنا الله، فآذاهم الناس لأجل ذلك، آذوهم لأنهم آمنوا بالله وحده وتركوا التشريك. فلهذا أوذوا في سبيل الله، ما كانت لهم جريمة ولا اعتداء ولا ذنب، كما قال الله تعالى عنهم أن جريمتهم أن قالوا ربنا الله. وقال عز وجل يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، وقال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلا تظنن أن كثيرا من المشركين لا يعلمون الحق، أو أن كثيرا من الكفار لا يعلمون الصواب، ولكنهم يكرهون الحق ويعلمون أن المؤمنين والمسلمين على الحق، ولكنهم يبغضون ذلك ويعادونهم لأجل إيمانهم بالله وحده. لكراهتهم ما أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وقاتلوا وقتلوا، أي أنهم قاتلوا في سبيل الله وجاهدوا فقتلوا في سبيل الله، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل المؤمن في سبيل الله عز وجل فيعقر جواده ويراق دمه، فتكفر بذلك جميع سيئاته. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال، فقال: نعم إلا الدين قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال الله تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا ثوابهم عند الله، أن الله سبحانه وتعالى يكفر عن هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله طلبا لمرضات الله، أن يكفر الله تعالى، يعني أن يمحو الله تبارك وتعالى عنهم سيئاتهم، وليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري خلال تلك الجنات أنواع المشارب من الأنهار، أنهار اللبن والعسل والخمر والماء غير الآثم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تعالى: ثوابا من عند الله، فأضاف الثواب إلى نفسه ليدل على أنه ثواب عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا عظيما كثيرا جزيلا. والله عنده حسن الثواب حسن الجزاء لمن عمل صالحا، فليطلب من الله تعالى بطاعته والتقرب إليه، والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. ثم قال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم عما يحصل للكفار من متاع الحياة الدنيا والنعيم والتنقل في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات والعز والغلبة في بعض الأوقات والغرفة والسرور، فكل ذلك عما قليل يزول، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، لأن ما هم فيه إنما هو استدراج، وجميع ما هم فيه متاع قليل. لذلك يقول الله تعالى: لا تغتر مما تراه عليهم من نعمة وسرور ومتاع الحياة الدنيا، فإنه متاع قليل، يعني ليس له بقاء وليس له ثبوت، بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا، لأن هذه النعم استعملت في غير طاعة الله، ولهذا كانت عليهم وبالا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال سبحانه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلا تغتر فيما هم فيه من نعمة وتنقل وعز فإنه يزول عما قليل. ولما ذكر حال الكفار في الدنيا وأن مآلهم جهنم وبئس المهاد بئس المهاد مهادهم ما يمهد لهم ويفرش في النار والجحيم. لما ذكر الله تعالى حالهم وذكر مآلهم قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. هؤلاء أهل الإيمان الذين حالهم خلاف حال من ذكر ربنا عز وجل من الكفار، فإن حالهم أنهم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي نعيمهم دائم لا يزول. ولو حصل لهم ما حصل في الدنيا من شدة ومشقة وبؤس وفقر وهزيمة فإنهم إذا صاروا إلى النعيم المقيم ودار الحبور والسرور والبهجة نسوا ذلك كله، نسوا جميع ما مروا به من الشدة والمشقة، لأن الله تبارك وتعالى أثابهم أجرا عظيما وفوزا دائما لا يزول. ثم قال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يخبر الله سبحانه وتعالى عن طائفة من أهل الكتاب، طائفة موفقة وفقها الله تعالى للخير فآمنت بالله تعالى حق الإيمان وآمنت بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم لإيمانهم بكتابهم المتقدم، فإنما أنزل الله إليهم فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن أهل الكتاب اليوم آمنوا بالله تعالى حق الإيمان وآمنوا بكتبهم وبما أنزل الله إليهم لقادهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البشارات بنبوته وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته كثيرة في كتبهم سواء كانوا هودا أو نصارى، كما قال الله تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فهذه الصفات المحمدية والبشارات النبوية موجودة بأيديهم ولكنهم يكتمون أو يكابرون أما هذه الطائفة التي وفقها الله تبارك وتعالى فخافت عذابه وخشيت ربها ولم تشتري بآيات الله ثمنا قليلا أي أنهم لا يقدمون الدنيا على الدين كما هو فعل أهل الانحراف منهم الذين يكتمون ما أنزل الله إليهم ويشترون به ثمنا قليلا ولو أعطي لأحدهم الدنيا بأسرها لكانت ثمنا قليلا بالنسبة للآخرة أما من اهتدى منهم وانقاد للحق فهذا قد أثنى الله تعالى عليه في هذه الآية كما أثنى الله تعالى عليه في مواضع أخر من كتابه كما ذكرنا في سورة القصص وقال الله تعالى أيضا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فربنا عز وجل يكتب لهم أجرهم وقد ثبت في الحديث الصحيح أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة مريم بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطارق والقساوسة بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم وآمن النجاشي رحمه الله أرحمه وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي معاه إلى أصحابه وقال إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه فخرج إلى المصلى فصفهم وصلى عليه صلاة الغائب صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم وروى ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فقال بعض الناس يأمر أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله فهذه الآية تعني مسلمة أهل الكتاب فمن أسلم من أهل الكتاب أعطاه الله أجره مرتين مرة بإيمانه بكتابه وبرسوله ومرة بإيمانه بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وقال هاهنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سريع الإحصاء لا يشق عليه أن يحاسب الناس أجمعين، بل يحسب ذلك كله في لمح البصر. ثم قال الله تعالى في ختام هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حث الله تعالى المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، فالطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو ثلاثة أنواع: حبس النفس على الطاعة، وحبسها عن المعصية، وحبسها عن التسخط على أقدار الله. فأمرهم الله تعالى بالصبر على ذلك كله. والمصابرة يعني ملازمة الصبر والاستمرار عليه على الدوام. وقيل المصابرة مقاومة الأعداء على اختلاف أحوال، على اختلاف أنواعهم، على اختلاف الأحوال. فأعداء المؤمن كثر من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب وغيرهم، فهو مأمور بالثبات والصبر على ذلك في كل حال. والمرابطة تعني المداومة في مكان العبادة والثبات، المداومة في مكان العبادة والثبات على ذلك. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد سماه رباطا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة مرابطة الأعداء أو مرابطة الثغور في نحور العدو وحفظها من دخول الأعداء إلى بلاد المسلمين. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط وكثرة ثوابه، فروى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن فتنة القبر. فكل ميت يختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله، فإن عمله يظل يجري وينمو له إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة والفلاح هو الفوز بالسعادة والنجاح والنجاة من المكروه والمرغوب. والله سبحانه وتعالى الموفق وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا به. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على تفسير سورة آل عمران، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبك عنا خير. شيخ، من اللطيف أن احنا بدأنا هذه السورة الكريمة في أوائل سنة 1427 هجرية، واليوم أوائل 1428 هجريا، فجزاكم الله خير عنا شيخ.
عنا شيخ. الله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، سؤال خارج عن الموضوع يعني. نعم. شيخ، يعني بالنسبة للمسح على الخفين، يعني أتذكر أن درسنا معك هذا هذا يعني فيما يخص من المسح على الخفين، يعني يعني لو أمسح على الجوربين، يعني لو لبست الجوربين والنعلين على وضوء على طهارة، ثم بعد ذلك نزعت النعلين وتوضأت ومسحت على الخفين وصليت، ثم بعد ذلك لبست النعلين وذهبت للعمل، وفي العمل هل يمكنني أن أمسح على النعلين بعد أن مسحت المرة الأولى على الجوربين؟
لا، إذا نزعت النعلين يعني تخرج النعلين الحذاء ولا النعل المكشوف الذي يكشف القدم؟
لا، أقصد الحذاء.
أي الحذاء إذا نزعته فأنت على طهارة، لكن لا يصح لك أن تمسح، أن تلبسه وتمسح عليه مرة أخرى. إذا نزعت الحذاء فإنك تمسح على الجورب.
جزاكم الله خير يا شيخ. يا شيخ، في المسجد وقت صلاة الظهر حوالي الساعة 12 ظهرا، ولا يؤذن للصلاة إلا قبل الإقامة بدقائق قليلة، يعني وقت الإقامة حوالي الساعة 1:30 ظهرا، فهل لو إنسان وجد في المسجد بعد الميعاد الصلاة، بعد ميعاد الصلاة يعني بعد ميعاد الأذان، لا يترك المسجد حتى يؤذن الإمام يعني أو المؤذن ويقيم الصلاة، أم يشرع له أن يخرج من المسجد؟
يعني تقصد أنه خرج من المسجد قبل أن يؤذن المؤذن للفريضة؟
نعم يا شيخ.
إذا خرج من المسجد قبل أن يؤذن المؤذن للفريضة على أن يعود إليه، على أن يعود يعني إليه عن قريب، لا مانع. لكن إذا عرف أنه إن خرج من المسجد لن يتمكن من العودة إلى الفريضة والصلاة قريبة، هذا يكره له.
نعم. خير. نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
نعم شيخ، تكمل للسؤال الأول، يعني في الحالة الثانية ألبس النعلين والجوربين على طهارة، ثم أمسح على النعلين وأصلي الظهر، ثم بعد ذلك في العصر أرجع إلى البيت أنزع النعلين، هل يمكنني أن أمسح على الجوربين؟
أعد.
نعم، أقول يعني ألبس الجوربين والنعلين على طهارة، ثم في العمل أمسح على النعلين وأصلي، ثم عندما أعود لصلاة العصر في البيت أنزع النعلين وأمسح على الجوربين، هل هذا صحيح؟
متى نزعت الخف أو نزعت الحذاء لا يصح لك أن تلبسه وتنفع عليه مرة أخرى إلا أن تغسل رجلك.
نعم في هذه الحالة.
وهكذا لو لبس الإنسان جوربين إحداهما على الآخر، فإذا نزع الجورب العلوي فإنه يمسح على الجورب السفلي، ولا يصح له أن يلبس عليه الجورب العلوي مرة أخرى ويمسح إذا نزع.
جزاك الله خير، وضحت يا شيخ والحمد لله.
نعم.
خير يا شيخ، الأسئلة الشباب لسه مش متعودين، فما جزاكم الله خير يا شيخ المرة دي. الشيخ
بالنسبة
الله يبارك فيك، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يكون يوم التاسع والعاشر، فالصيام يكون المشروع لنا التاسع والعاشر والحادي عشر، ولا التاسع والعاشر فقط أو العاشر فقط ولا هي؟
لا هو التاسع والعاشر، إلا إذا ما استطاع الإنسان أن يصوم التاسع يمكنه أن يصوم التاسع العاشر والحادي عشر، وإلا السنة جاءت بالتاسع والعاشر، قال إن عشت لأصومن التاسع والعاشر.
إن شاء الله خير يا شيخ إن شاء الله. يعني هل تستطيع أن تعمل الدرس الأسبوع القادم يا شيخ إن كان إن شاء الله النية الصيام؟
لا حد راح يكون التاسع
بإذن الله تعالى.
والله يعني يظهر لي نأجلها مو أحسن.
خير أحسن يا شيخ. نعم، لأن بعد المغرب عندكم يكون صعب عليكم إن شاء الله تعالى. خلاص إن شاء الله تعالى نلتقي بعد أسبوعين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. آخر سؤال من أخونا أبو معاذ، هو جزا الله خير صبر.
نعم شيخ، في يوم عرفة الماضي صادف يوم الجمعة، يعني هل يصح الإنسان أن يصوم يوم عرفة يوم الجمعة بوحده لوحده؟ أما أنه
هو لا يقصد صيام الجمعة ها هنا، هو يقصد صيام عرفة، لو وافق يوم الجمعة لو وافق السبت، هو يقصد صيام عرفة أو يقصد صيام عاشوراء، ولم يقصد صيام الجمعة ولا أو السبت.
جزاكم الله خير يا شيخ، وإن شاء الله تعالى نبدأ في سورة النساء بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك يا شيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
يا رب على.
حياكم الله شيخ. عليكم السلام. عليكم
عليكم السلام.